يا كرام، سبحان من رفع المقام. في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وما زلنا على مائدة أهل بدر، على مائدة الكرام الذين نسعد بذكرهم وبالتعلم من هديهم وطريقتهم وسنتهم. ولكن قد استوقفني سؤال لحبيبنا فضيلة الشيخ مصطفى الأزهري، المستشار الإعلامي لقناتكم المحبوبة قناة مودة، لما سألني: أليس للنساء نصيب من أهل بدر؟ والجواب صحيح، أنه لم تخرج أي ضعينة، أي امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما كان من أحداث غزوة بدر ومن الإعداد لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. ولكن المرأة هي المؤنسة، المرأة هي الغالية، المرأة هي التي تكون في ظهر الرجل تعينه وتحفظ له أهله وتحفظ له ماله، وتكون عونا له على طريق رب العالمين سبحانه وتعالى إن كانت صالحة. وهذا ما أحب أن أشير إليه اليوم مع بطلة هذه الحلقة، ليلى بنت أبي حثمة العدوية. كنا في الحلقة الماضية نعيش مع هذا الصحابي الجليل عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وزوجته هي ليلى بنت أبي حثمة. هذه المرأة القرشية، هذه المرأة التي ترعرعت وكبرت في قريش ما بين أكناف هذه البقعة المباركة في مكة، حتى تزوجها عامر ابن ربيعة رضوان الله تعالى عنه وعن ليلى بنت أبي حثمة، وكذلك عن ولدهما عبد الله. فليلى بنت أبي حثمة هي أم عبد الله، صاحبة الهجرتين، الهجرة إلى أرض الحبشة والهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب. كما قلت، ليلى ترعرعت في قريش ونشأت في بطن هذا الوادي المبارك بدعاء نبي الله إبراهيم، وتميزت هذه المرأة برجاحة العقل وبالرأي الجيد وبالفطنة والحكمة النادرة رضوان الله تعالى عنها. ولنا مع ليلى رضوان الله تعالى عنها وقفات. الموقف الأول، كما أسلفت، ليلى هي صاحبة الهجرتين، فهي أول ضعينة ركوبا للهودج مهاجرة، أول ضعينة، أول امرأة تهاجر الهجرتين، سواء الهجرة إلى أرض الحبشة ولنا معها وقفة، أو الهجرة إلى يثرب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عامر ولدها: ما قدمت ضعينة المدينة أول من ليلى بنت أبي حثمة. هذه المرأة التي كانت كما قلت معينة دائمة لزوجها، خرج زوجها إلى الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، خرجت معه، يخرج زوجها إلى الهجرة الثانية إلى مدينة رسول الله، تخرج معه، هي معينة له، هي حافظة لدينها وحافظة لزوجها ومربية لأولاده. كذلك ليلى رضوان الله تعالى عنها كانت امرأة صابرة على الإيذاء الذي تعرضت له وتعرض له زوجها رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، سواء في هذا التعذيب الذي كان يعذبه زوجها قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، وتعلمون ما حكيناه من قصة عامر بن ربيعة رضوان الله تعالى عنه لما صدق وآمن بالله وصدق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فعذبه قومه حتى يرجع عن دين رب العالمين سبحانه جل في علاه. فكانت ليلى من المعينة لزوجها على الثبات، من الصابرة على هذا الإيذاء، من الصابرة على هذا التعرض لكل معنى الضيق الذي تعرضت له وتعرض له زوجها رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ثم كانت صابرة مع زوجها في أمر الهجرة إلى أرض الحبشة، هي قد ربيت في قريش، قد ربيت في مكة، وتحب هذه الأرض، تألفها، ولكن انظر لما يأمرن رب العالمين سبحانه وتعالى ولما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصدق هو الدافع للتنفيذ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليلى ضربت هذا المثل في التصديق، ضربت هذا المثل في الفداء والتضحية بكل غال ونفيس، التضحية بملاعب الصبا، التضحية بأرض مكة ومحبتها لمكة، التضحية وهي تخرج مع زوجها إلى بلد لا تعرفها، إلى الحبشة، أرض لا تعرف عنها شيئا، ولكن بمجرد أن خرج زوجها أو استعد زوجها للخروج خرجت معه، أحبت جواره، آنسته في وحشته. هذه هي الوظيفة التي نريدها من كل زوجة، أنت حامية البيت، أنت السكن الذي يغلف البيت المسلم، فكوني تحت مظلة هذا السكن واحفظي زوجك واحفظي أولادك وحوطيهم بهذا المعنى الضائق. أيضا أخرج الإمام أحمد والطبراني عن أم عبد ليلى بنت أبي حثمة عامر بن ربيعة أنها قالت كان عمر بن الخطاب أشد الناس علينا في إسلامنا، ولكن مع هذا كانت ليلى قوية في إظهار الحق، قوية في إبداء رأيها الذي تقتنع به وتؤمن به، فهي تتجهز للهجرة إلى أرض الحبشة، ويتجهز زوجها عامر أيضا إلى الهجرة إلى أرض الحبشة، إذ لقيت عمر فرآها وهي تتجهز للخروج فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ إنه لانطلاق، ده أنتوا سايبين البلد ومشيين، إنه لانطلاق. حينها قالت المرأة الحازمة القوية في الحق نعم، آذيتمونا في ديننا وقهرتمونا، فلنخرجن في أرض الله حتى يجعل الله لنا مخرجا. انظر إلى هذه الكلمة، كما قلت عمر بن الخطاب كان عمر، وكان قبل أن يكرمه رب العالمين ويكرم به هذا الدين كان من أشد الناس على عامر ابن ربيعة وعلى زوجته ليلى بنت أبي حثمة وعلى سائر من آمن من بني عدي، ومع هذه الشدة من عمر تقف ليلى مدافعة عن رأيها، مدافعة عن إيمانها. فلما يسألها عمر هذا السؤال إلى أين يا أم عبد الله إنه لانطلاق، تجيب بهذا الجواب الواثق نعم، آذيتمونا في ديننا فلنخرجن في أرض الله حتى يجعل الله لنا مخرجا. حينها قال عمر رضوان الله تعالى عنه: صاحبكم الله. تقول ليلى: ورأيت له رقة لم أكن أراها من قبل. وهنا تظهر فراسة هذه المرأة، فطنة هذه المرأة. ترى من حال عمر السابق ويعذبهم حتى يرجعوا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرجعوا عن التصديق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترى حاله في هذا المشهد وهو يقول لهم، لها ولزوجها: صحبكم الله. تقول: فرأيت له رقة لم أكن أراها. فلما جاء زوجها عامر ابن ربيعة أخبرته بما لاقتهما عمر وبما قال لها عمر. حينها قال عامر هذه القول التي سطرها التاريخ: أتطمعين في إسلام عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يستبعد عامر أن يدخل عمر في الإسلام وفي دين رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولكن ينظر إلى تقدير رب العالمين وإلى إكرام رب العالمين لعمر رضوان الله تعالى عنه فاروق هذه الأمة، ولإكرام رب العالمين لهذه الأمة. فكما جاء في الحديث في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، فكان أحبهما لرب العالمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يكرم رب العالمين عمر فيملأ قلبه بالتصديق والإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكرم رب العالمين هذه المرأة في فراستها وفطنتها أن ترى قلب عمر قد تغير. ولما يقول زوج هذه المقالة: أتطمعين في إسلامه؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، كما روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير. هذه المرأة لم ترى قول عامر زوجها، ولكن رأت رقة عمر بن الخطاب، رأت أن الله سيأتي بقلب عمر رضوان الله تعالى عنها وعن عمر وعن عامر بن ربيعة وعن سائر أصحاب رسول الله. ولنا هنا درس: أولا، لا تستبعد الهدى عن أحد. قل إن الهدى هدى الله، الله هو الذي يهدي. أنت اسعى في البلاغ، اسعى في حسن معاملتك ومعايشتك للناس، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. المعنى الثاني: اسأل رب العالمين الثبات على الإيمان، اسأل رب العالمين الثبات على الهدى، اسأل رب العالمين الثبات على التقوى. لا تتعاظم بما أعطاك رب العالمين من إيمان وتصديق وهدى على هؤلاء الذين حرموا هذا الخير الذي أعطاه رب العالمين إياك. لا ترى لنفسك فضلة، بل انسب الفضل لرب العالمين، وادعو لكل المبعدين أو البعيدين عن طريق الله أن يأخذ رب العالمين بناصيتهم إليه، أن يأخذ رب العالمين بقلوبهم ويغير هذه القلوب. ليلى رضوان الله تعالى عنها تعطينا هذا الدرس، أن هذا الدين دين محبة للجميع، دين يحب الهدى للجميع، حتى مع من آذاك، حتى مع من طعن فيك، حتى مع من أخذ بعض حقك. أحب له الخير، أحب له أن يأخذ رب العالمين بقلبه إلى الهدى فيرجع عما كان يصنع. ليلى تعطينا هذا الدرس، وهو درس رائق ماتع من دروسها التي تعلمنا إياها. ما زلنا سنعيش مع هذه المرأة المباركة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. سلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل بدر يا كرام، يا أهل بدر يا كرام،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وما زلنا نعيش مع هذه المباركة مع أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر رضوان الله تعالى عنها وعن زوجها. وأنا أريد أن أعيش مع موقف من حياة هذه المرأة، موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ولد ليلى بنت أبي حثمة، يقول: عبد الله دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. هذا الحديث الضائق أريد أن أقف معه وقفات. الوقفة الأولى: على الرغم من كثرة مشاغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من تعدد المسؤوليات التي ألقيت على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة وهو يؤسس دعائم هذه الدولة، فالنبي كان قائدا للجيوش، وكان قاضيا ما بين الناس، وكان معلما لهم الخير، وكان إماما لهم في الصلاة، وكان أمور جسام عظام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع كثرة مشاغله، لم يغب عن باله صلوات ربي وسلامه عليه كوكبة المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا به. كوكبة المؤمنين، هؤلاء الذين كانوا من المبادرين، من المسابقين للدخول في دين رب العالمين سبحانه، السابقون إلى دين رب العالمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرهم تقديرا خاصا، تقديرا لائقا. وكما أسلفنا، عامر بن ربيعة زوج هذه المرأة ليلى بنت أبي حثمة كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكذلك ليلى بنت أبي حثمة أسلمت مع زوجها قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني كانوا من السابقين، من الأوائل الداخلين في دين رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذه الزمرة بالزيارة ما بين الحين والآخر، وكذلك كان يتعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف على إخبارهم وتلبية احتياجاتهم، وكذلك ينفذ شؤونهم صلوات ربي وسلامه عليه، ويشاطرهم الحديث، ويشاطرهم التأديب لأبنائهم. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود يبصرنا هذا المعنى: النبي يذهب إلى بيت عامر ابن ربيعة، وكذلك بيت زوجته ليلى بنت أبي حثمة، يعيش معهم يوما من أيام حياتهم، ينظر إلى طريقتهم في تربية أبنائهم. أيضا الموقف الثاني أو الدرس الثاني أو الوقفة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الكذب صفة ممقوتة، الكذب صفة مذمومة، الكذب صفة لا يتصف بها عبد الله المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق الضيقة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله أن نكتب عند الله على صفة يكرهها رب العالمين. ونسأل رب العالمين أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين ومن الذين يحبون الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يبصرنا هذا المعنى، كراهية الكذب ومحبة الصدق، في وصف حال هذه المرأة ليلى بنت أبي حثمة عبد الله ولدها، يقول: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها، وها أداة نداء، يعني تعالى، يعني أنت يا عبد الله تعالى، ها أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ يعني أنت تناديه لمجرد أن يأتي وفقط، تضحكين علي، أم ستعطينه شيئا؟ فقالت ليلى: سأعطيه تمرا يا رسول الله. حينها أدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب الأمة بهذا الأدب: لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. وهذا هو الدرس الثالث، لأنه من عادة الآباء ومن عادة الأمهات مداعبة الأطفال، وأنهم يعدونهم ببعض الوعود لإسكاتهم ولإلهائهم، ثم لا ينفذون هذه الوعود، ويقول: هذا ولدي، يعني أنا ربما أقول له هذه القولة لمجرد إسكاته حتى لا يكثر في الضجيج ولا يكثر في البكاء عشان أريح دماغي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الصنيع كذبا، جعله رسول الله ضربا من ضروب الكذب، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيا عنه، مع أنه مع طفل صغير، لكن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس أن الصغار يفهمون، وأن الصغار لا ينبغي أن يكذب عليهم كما لا ينبغي أن يكذب على العقلاء الكبار. درس مهم. بعض الناس كما قلت يظن أن الصغار لا يفهمون، ويظن أن الصغار لو كذبنا عليهم فلا يهتمون لأنهم غير مكتمل العقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا الدرس أن المربي هو يراعي حق الكبير والصغير، أن المربي يعرف قدر كل صاحب قدر ولا يكذب سواء في قوله للكبير أو في قوله للصغير. هذه نعمة التربية، لأن الصغير له مشاعر كالكبير، ولأن الصغير له تقدير كالكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الكبير والصغير. تعلمون من قصة نبي الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الفتى الصغير الذي مات عصفوره الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليسكن من روعه: يا عمير، ما فعل النغير؟ وكذلك يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن العباس، يصنع النبي مع علي بن أبي طالب، يصنع النبي مع أنس بن مالك، وكل هؤلاء عاشوا مع النبي فترة الصغر، فترة الطفولة. انظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، انظر إلى حاله مع هذا الصحابي الصغير الذي مات عصفوره الصغير: يا عمير، ما فعل النغير؟ النبي يثبت من روعه، يهدئ من روعه. انظر مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، حال النبي مع أنس بن مالك، حال النبي مع عبد الله بن العباس، وكل هؤلاء عاشوا مع النبي فترات الصغر، فترات الطفولة، والنبي يعطينا هذا الدرس معهم في تقديرهم، في معرفة مراعاتهم وإيجاب هذه المراعاة. كذلك أيضا من الدروس المهمة من هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملاحظة ما يصدر من أصحابه. هو المربي صلى الله عليه وسلم للصغير والكبير، كما كان يربي الصغير كان ينظر إلى حال الكبير. ليلى بنت أبي حثمة تعامل ولدها عبد الله ابن عامر، ومع ذلك النبي ينظر إلى حالها مع ولدها ويربيها على معنى الصدق، يعطيها درس لها ولسائر الأمة، يقاضر لها الصواب ويصوب لها الخطأ، وهو درس لكل المربين لكل الوعاظ، أن نراقب أحوال الناس لا لنتسلط على الناس ولكن لنرفق بهم سواء في صوابهم أو في خطائهم، نرفق بهم في الصواب فنعظم عندهم هذا الصواب ونثني على هذا الصواب الذي هو فيهم، ونرفق بهم عند الخطأ فنرحمهم ونصحح لهم أخطاءهم تحت مظلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله هو القدوة للمربين في هذا الحال وفي سائر الأحوال. ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر ابن ربيعة ووالدة عبد الله بن عامر لها من الدروس والعظات الأمر الكثير، ولكن أرى أن وقت الحلقة قد انتهى، فلنرجع إلى سيرة هذه المرأة الفاضلة، ولنرجع إلى هديها، ولترجع أختاه إلى هدي هذه المرأة وسائر نساء أصحاب رسول الله لتتعلمي ولتقتدي بهديهم وطريقتهم. أسأل رب العالمين ألا يحرمنا مصاحبة القوم في الفردوس العالية من الجنة. طبتم وطابت أيامكم، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
يا كرام سبحان من رفع المقام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.